ستكون امهات طيب وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام لهم اولاد لكن هناك من يستطيع ان يحميهم وله النسب هناك من يستطيع ان يحفظ لهم اولادهم ان فاولادي في مكة فمن الذي سيحمي اولادي اذا دخلنا في يوم القيامة فلعلهم هجموا على اولادي وقتلوه او ذبحوه ربما اذا ارسلت لهم رسالة فاخبرتهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوا ذلك عني وحفظوا اولادي فاخبرهم في رسالة لكي يحفظوا اولاده لا انه اراد ان يترك عن دين الله او ان يفضح شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعذر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بان احد الصحابه قد ارسل رسالة معمرة وانجلها في روض الخيام ومعها الرسالة وسيعلم اهل مكة بالخبر فاذا النبي عليه الصلاة والسلام يا علي فاتى عليه يا جبير يا بحذان ثلاث من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال انطلقوا الى روضة خيام ستجد الرعيم للمرأة المسافرة ستجد الرعيم مع الكتاب خذوا بها هذا الكتاب فانطلق علي رضي الله تعالى عنه والزبير والمغزال فوجدوا المرأة في المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أيتها المرأة ألقي الكتاب فلما نظرت إليهم قالت ما معي الكتاب فمدت الراحلة فما وجدوا فيها كتاب فقال الزبير والمغزال المرأة ليس معها كتاب هيا بنا نرجع قال علي لا والله المرأة معها كتاب ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في المكان الفلاني ووجدناها وألم يخبرنا أن معها كتابا معها كتاب أيتها المرأة إما أن تلقينا الكتاب وإما أن تلقينا الثياب يعني انه جبل الا بنصف الكتاب فلما رات المراه من علي رضي الله تعالى عنه انه سيعزم على هذا قالت اعرف بوجهك فاعرف بوجهي بعيدا عن المراه فاذا بالمراه تفك شعرها وخرجت الرساله من شعرها خذ فاخذ الرساله وانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اقرا يا علي رضي الله تعالى عنه فقرا من نية الحكيم حفظ الرساله من حافظ ابن ابي بلدع الى فلان من المشركين من اهل مكه فاعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم الى اهل مكه قال لا بحافظ فقتل بحافظ افعلت يا حافظ قال يا رسول الله لا تجد في نفسك عليه ان اصحابك لهم من يحمي اولادهم بمكه والله فكتبت هذا البلاد البلاد العاملين او كفرا بما انا عليه او ظلما بالكفر لا والله انما كتبت الكتاب لعلهم يحفظوا لي ذلك فيحموا اولادي الى وعمر رضي الله تعالى عنه تدور عينه ويقول النبي عليه الصلاه والسلام مني يا رسول الله ان اغير عنق هذا المنافق وقال النبي عليه الصلاه والسلام انه صدقكم في القلب يعني بالفعل ما اراد للجدل وما اراد كفرا انه صدقكم في القلب ثم قال لما الح عمر دعني يا رسول الله اغير عنق هذا المنافق النبي عليه الصلاه والسلام انه صدق القول فقلت يا رسول الله اغير عرق هذا المنافق قال يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال تعالوا فشئتم اني قد غفرت لكم فحضروا ذلك الدعاء ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه لما قال هذا فكر عمر رضي الله تعالى عنه واعتبر الحرام بالكلمه التي قال فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة يقص علينا فيها أحكام لا بد أن تكون موجودة بيننا وبين من كفر الله تبارك وتعالى قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بي ربا يا من رضيتم بالإسلام دينا يا من آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لا تتخذوا عدوي لا تتخذوا عدوي أي من الكفار والمؤمنون ليسوا بأعداء الله إنما هم أولياء الله جل في علاه لا تتخذوا عدوي وعدوكم يعني هو عدوي قبل أن يكون عدوا لكم ومن ثم لأن الكفار يعادون رب العالمين جل وعلا حينما يكذبون رسله حينما لا يؤمنون به حينما لا يمتثلون أوامره حينما لا يستلمون نواهيه بعد ذلك أن من كفر بالله جل وعلا فهو عدو لله تبارك وتعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أي لا تتخذوا هؤلاء نصراء لا تتخذوهم أحوالا لا تجعلوا بينكم وبينهم مودة والولي يأتي بمعنى الوعيد يأتي بمعنى النصير فإياك أن تستنصر بهؤلاء وإياك أن تستعين بهؤلاء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا أهل الإيمان تحبون من عاداكم يا أهل الإيمان تحبون من عاداكم يا أهل الإيمان أتجعلون بينكم وبين من خلف الله وبين من كفر بالله وبين من خالف نهج الله مودة فأنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم وإذا خلوا أرضوا عليكم الأذى من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور والذين كفروا بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا إلا تتبينوا عن هؤلاء تغفر لكم بالغار وفساد كبير تلقون إليهم بالمودة فيها عداء يكون عدوا لي ويكون عدوا لكم وتكون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق كان الله بهذه الجمله اراد ان يهيج قلوب المؤمنين عداوه على من كفر بالله جل وعلا يقول وقد كفروا يعني كيف تلقون اليهم بالموده وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق أي بما جاءكم من عند الله تبارك وتعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم وما نطق الله عز وجل به ما تكلم الله به الحق وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقلت كما يخرجون الرسول فمن الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من الذي آل النبي عليه الصلاة والسلام من الذي آل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي خلد؟ من الذي لم يرد أن يغفر وأن يأويه؟ يقول يخرجون الرسول وإياكم تعجب من العبارة لو يقول يخرجونكم من الرسول إنه قال يخرجون الرسول وإياكم لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم أشد من خروج الناس يخرجون نبيه يخرجون النبي يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يعني لماذا أخرجوكم لماذا أخرجوا النبي كل ذلك لأنهم آمنوا بالله أن تؤمنوا بالله ربكم يعني ما فعلوا الآباء إلا لأنهم آمنوا بالله ربكم قوله جل وعلا وما نقم منهم إلا أن يعبدوه إلا أن يعبدوا الله كقوله سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هذه كريم إلا أن يقولوا ربنا الله وكقوله تعالى أفتقتلون رجلا
أن يقول رضي الله
وقد كان قريب في هذه ربكم. فهو يقول إن تصدقوا إليهم بالمودة وكفر فيما جاءكم من الحق وطردوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذلوكم وطردوكم وأخذلوكم وأخذلوكم كل دليل
أن تؤمنوا بالله ربكم
كل العشرة أنتم بالله عشان آمنتم بخاطركم عشان آمنتم بجيدكم عشان آمنتم بربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاته. أيها المؤمنون إن كنتم بالله آمنتم بربكم جل وعلا وخرجتم من بلادكم ومن دياركم لكي تجاهدوا في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله وخرجتم لكي ترضوا الله فإياكم أن تلقوا إليهم بالمودة وإياكم أن تتخذوهم أولياء. يقول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يعني لو أنكم خرجتم بالفعل جهادا في سبيلي لإعلاء كلمتي وخرجتم بالفعل طلبا في رضواني لكي تنالوا رضوان الله فعليكم أن لا عليكم أن تتخذوا هؤلاء الأعداء ولا تتخذوهم أولياء. عليكم أن لا تلقوا إليهم بالمودة بل عليكم أن تلقوا إليهم بالعداوة كما يفعل معكم. فيقول سبحانه إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة تجعلوا منكم وبينهم سرا بالمودة يعني تقرروا بين الناس أو بين المؤمنين أنكم تتطلبون من هذا وأن في السر تسرون إلى الكفار بالمودة فتودون هؤلاء وتحبون هؤلاء. عجبا لرجل لو سبه إنسان عداء وتوفر قلبه وامتلأ قلبه عليه
ولو سب كفر عباده
لو انه قال عليك يا كذاب لو انه انتهى فيه رجل قال لك يا كذاب
فما ذلك بمن كذب الله فما ذلك بمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم
تلقي الى هذا بالمودة ولو الامر في ذلك ما تفعل هذا
تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بمن اخفيت وما اعلنت.
ليه؟ لانهم اعلنوا العداوة وابطلوا المودة فقال وانا اعلم ذلك لكم بما اخفيته وقدم الاخفاء عليه على الاعلان يعني انا اعلم بما في قلوبكم انا اعلم بما في ظواهركم انا اعلم كيف تسرون وما تعلنون فيقول وانا اعلم بما اخفيتم اي عن الناس وما اعلنتم وما اخفيتموه فلا يخفى على الله عز وجل منا شيء. قال ومن يفعله منكم يعني من يلقي اليهم بالمودة ويتخذ هؤلاء اولياء ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يعني فقد ضل السبيل عن الطريق السوي المستقيم المعتدل فقد ضل سواء السبيل. يا هل رب العالمين خلق الخلق في الارض وجعلهم امه واحده؟ لا، انما جعل كفارا وجعل مؤمنين وجعلنا لبعض بعضنا لبعض فتنه فجعل لك اعداء وجعل لك اولياء والله عز وجل مطلع عليك ماذا تفعل مع الاعداء وماذا تفعل مع الاولياء. فهنا يقول جل جلاله ومن يفعل منكم يعني يمضي الى هؤلاء بموده ويتخذ هؤلاء اولياء نصراء اعوان قال ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه تقرب بنهايه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل اي لم يهتدي الى السبيل اي الى الطريق السوي. ان يتقوكم يكونوا لكم اعداء يعني ان يتمكنوا منكم ان يظهروا عليكم إن كانت لهم القوة هم الذين سيظهر لكم العذاب. ولذلك إخواني انظر إلى اليهود إذا تمكنوا من القاضي المسلمين، وانظر في بلدة يعيش فيها النصارى أكثر من المسلمين، انظر كيف يتعامل إن أردت أن تعرف. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: إن يسبقوكم لو أنهم يعني قدروا عليكم، لو أنهم كانوا أعلى منكم، لو أنهم كانوا أقوى منكم، لو أنهم أعلموكم، لو أنهم عرفوا أن يسيطروا عليكم، هل يقول يا رب؟ قال يكون لكم أعداء، يعني سيكون لكم إيه؟ العداوة على من؟ على لا إخفاء، يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم، يبسطوا إليكم أيديهم ليه؟ يجمعوا عليكم بالفلوس؟ يجمعوا عليكم بالطعام؟ لا، يبسطوا إليكم أيديهم ضربا قتالا تذبيحا تشريدا. اسمع، قال ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يعني يمدوا أيديهم عليكم بالسوء ويتطاولوا بألسنتهم عليكم بالسوء، يعني سواء فيه لا تنال منه إلا السوء وبالإنسان لا تنال منه إلا السوء. الله عز وجل يقول عجبا لما أولئك القول يعرف لنا بالأقوال والأفعال اللي قدروا علينا بالأقوال إيه؟ ربنا الثاني يبسطوا إليكم أي ربنا القول وألسنتكم، يعني عادوك قولا وفعلا. ويقول جل جلاله: لو أنهم كانوا على قدرة منكم ما أنتوا إليكم بالظن وما عاونوكم وما اتخذتكم نصارى. لا، وإنما جعل المعاصر يجسد هذا لكل من له أدنى مصيره، لكل من له أدنى مصيره. هنا يقول سبحانه وتعالى: إن يسبقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم، أي بالقتال والذبح والتشريد وألسنتهم بالسوء. اسمع اليوم:
وودوا لو تكفرون،
يعني يحبون ألا تنالوا الخير، يحبون لكم أن تكفروا. ولذلك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كبار. ليه؟ خوفا عليكم؟ لا، الحسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم ارحم. شو وصلت رجلين العداء؟ يعني بعد ما ربنا ينعم علي بالإيمان هؤلاء يودون كفري لا خوفا علي، يعني هم فاكرين ان دينهم هو الحق يبقى خوفا عليك. لا، حسدا عليك انك امنت بربك، حسدا عليك انك كنت مسلما. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وودوا لو تكفرون لم تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم. يعني ايه؟ يعني ان كان رحما لك على صلة الأرحام وإن كان ولدا لك وأنت على ملة وهو على ملة فإنه لن ينفعك. ولذلك هل نفع نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم ولده اليوم؟ لا. هل نفع إبراهيم صلى الله عليه وسلم أباه؟ لا. هل نفع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عمه؟ لا. ولذلك تقول: نفعني أن يخفف عليه أدنى عذاب لكن ينتشر إلى الجنة. فيقول: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم في اليوم الذي ستقومون فيه لرب العالمين في يوم الجزاء. سيفصل الله بين المؤمنين وبين الكافرين، سيحكم الله بين المؤمنين وبين الكافرين، يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، أي رب العالمين بأفعالكم بصير، يرى أفعالكم، يسمع أقوالكم، يعلم ما في داخلكم، يعلم نياتكم سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير، أي بالذي تعملون بصير. ثم قال: قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة، قدوة مثلى، طريقة من أجمل الطرق التي سلك بها المؤمنون طريقهم إلى ربهم جل وعلا. ما هي الأسوة الحسنة؟ وما هي الطريقة المثلى؟ قال: كانت لكم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صلى الله عليه وسلم والذين معه، يعني والذين آمنوه معه، إذ قالوا لقومهم، اسمع ماذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، مع أن الله وصف إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أواه وحليم، لكن لله جل جلاله وتقدست أسماؤه يفعل ما أمر الله عز وجل به، فيقول: إذ قالوا لقومه، من قالوا؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم القوم، إذ قالوا لقومه: إنا براء منكم، يعني إنا تبرأنا منكم. عجبا لدينهم في عصرنا إذا وجد الأرض أن ولده قد انتحى أو انتسم فلا نبريه إلى يوم الدين. أنت لو لبست القمة ما تدخلش عليك البيت أبدا. يتبرأ من إيه؟ استغفر الله. هذه الأسوة الحسنة وهذه القدوة الحسنة. قوم يتبرأ منهم لله، لا لأنه يعادي دين الله ولا أن الله، عياذا بالله. يقول: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، تبرأنا منكم. ليه؟ الواحد يتبرأ من عمه، يتبرأ من أبيه، يتبرأ من أخيه، يتبرأ من زوجه. نعم، إن كان على غير دينه، إن خالف دين الله جل في علاه. فيقول: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني إحنا تبرأنا منكم وتبرأنا من الأشياء التي عبدتموها من دون الله، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي كفرنا بطريقتكم. ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الصملة. كفرنا بكم، أي كفرنا بالدين الذي تجدون فيه، كفرنا بالطريقة التي نمشون عليها، كفرنا بكم. وبدا يعني ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. البغضاء فيه تقدم العداوة فيه جواب. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، اسمع، أبدا، أي إلى الأبد، حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك لو إن أكبر كلب الآن من كلاب اليهود، ولا أكبر كلب من كلاب الكفرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والذي نفسي بيده سينقلب الدخل الذي يقلب له إلى محبة له، فله ما على المسلمين وعليه ما على المسلمين. نحن ما نعاديك لمنصب، ما نعاديك لمال، ما نعاديك لجاه، ما نعاديك لأرض، إنما نعاديك لمن؟ نعاديك لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وجليل بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قال: ابسط يدك يا جرير، فبسط يده، فمن ضمن البيعة قال له: يا جرير، بايعني على أن تناصح المسلمين وأن تبرأ من المشركين. شوف ببيع الإسلام. فيقول هنا إيه؟ وبدا بيننا وبينكم، اي بقى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا، حتى تؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى، يعني وحده ربا ومعبودا سبحانه وتعالى، الا قول ابراهيم لابيه، يعني لكم قدوة حسنة بفعل ابراهيم هذا، لكن لا تقتدوا بابراهيم في قوله عن ايه؟ عن ابيك لاستغفرن لك، كانه يقول: استغفر ابراهيم لابيك، واما انت فلا يجوز لك ان تستغفر لاهل الكفر
الكفر ولا من شديد
للقدر حتى الدين في كل شيء إلا إلا قول إبراهيم لأبيه.
ولذلك هو استغفر له دين
لأنه وعده لأنه فرن لك.
فلما علم أنه عدو لله
عمل إيه؟ تبرع من مين؟ من أبيه. ودعا ربه ربي لا تخذني يوما
يبعدون.
ولذلك شفنا بيقول إيه؟ إلا قول إبراهيم لأبيه.
كانت المسلمون يستغفرون لأبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا على اللهم اغفر لأبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
قول يقول سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم لأبيه يعني لا تقتدي في مثل هذا لأستغفرن لك
وما أملك لك من الله من شيء
يعني حتى استغفاري أنا لا أعلم هل تغفر الله أم لا يقبله. فإن الأمر كله من بينهم
لله رب العالمين. السؤال الآن هل قدم الله عز وجل استغفار إبراهيم لأبيه؟
الجواب
لا.
فيقول وما أملك لك من الله من شيء. ثم قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه
ربنا عليك توكلنا
أي فوضنا أمرنا إليك توكلنا عليك مع أخذنا بالأسباب التي شرعها ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا أي رجعنا لذنوبنا وإليك أنبنا وإليك المصير المرجع والمرد إليه وإليه المصير. ربنا
أدمت الدعوة
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال بعض المفسرين يعني يا رب لا تظهر الكافرين علينا فتعطيهم قوة فيعذبوننا. يبقى لا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني لا تعذبنا بأيدي الذين كفروا بأن تقوي هؤلاء علينا فيتمكنوا من القبيلة فيدفعون. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا
يعني يا رب لا تجعل هؤلاء يعني يصدق معهم ما يقولون
يعني إذا قال واحد منهم قول صدق وإذا نزلوا إلى معركة انتصروا فيقولون لو كان أهل الإيمان الذين يدعون الإيمان على حق لنصرهم ولو كنا على باطل لخذلنا. يبقى دي فتنة ولا لا؟
لأن بعض الناس يظن أنه إذا انتصر فهو الحق
صح ولا لا؟
مع أن الأمر ليس كذلك. فلقد انتصر المشركون في غزوة أحد
لكن كانوا على حق.
الجواب لا. إنما حينما تخلفت أسباب النصر لم يقع النصر على المؤمنين.
هذه هي القضية. ولذلك كأنهم يقولون يا رب ما تنصرهمش وبعد ما تنصرهم هيقولوا لك أكيد إحنا على حق. ولذلك لم يخذلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا كقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يشتموا في النبي يصفوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني لو ان كان لنا لحق فاحنا بنشتمه. لو ان هو الذي حق كان عمل لنا يا ربنا ما بنشتمه كان عذبنا بما نقول. لكن طالما ما عذبناش فهذا ليس نبيا. فاتبالك هكذا يفكرون مع ان الله ربما يبتلي بعضنا يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اغفر لنا يعني استر ذنوبنا واعفو عنا وتجاوز عنا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز اي الذي لا تغلب ولا ينال بالسوء وانت تقوى على الكفار فلا تجعلهم غالبين ابدا. الحكيم الحكيم ما قدرت وشرع فلو نصرتنا لحكمه ولو اخذلتنا لحكمه ما ولذا قال إنك أنت العزيز الحكيم. اسمعي سيؤكد الكلام ويقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. يعني في مين؟ في إبراهيم وفي الذين آمنوا معه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضى الله ويدعو الآن. من أراد رحمة الله وقد رحمة الله وأراد أن ينجو من اليوم الآخر فعليه أن يتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام له قدوة حسنة في فعلته مع الكفار. افعل كما فعل هو ومن آمن معه مع الكفار. افعل كما فعل هو. فلذلك قل إن كان آبه أو أبناه أو إخوانه أو عشيرته أو شفوا أموالكم طلبتموها ومساكن طلبتموها وتجارة تخشون كسادها حتى إليكم من الله واصل وجاهد السبيل. شوف الكلام. ولذلك قرأ الواحد إذا آمن وضع نفسه وروحه على إيه لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. هنا يقول ومن يتولى يعني يعرض عن هذا ويخالف أوامرنا ومن يتولى فإن الله هو الملك يعني لا يريده. فإن الله هو الملك أي سبحانه وتعالى الكتاب الملك في جميع الصفات سبحانه وتعالى. فإن الله الكريم كقول موسى عليه الصلاة والسلام لما قال القوم إن تكفروا أنتم ومن ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني كريم سبحانه وتعالى. يعني غني عنا وعن من في الأرض جميعا. هنا يقول ومن يتولى يعني يعرض عن منهجي ويعرض عن هذا الكلام فإن الله هو الولي أي غني معه الحميد. والحميد أي المحمود بصفاته والحامد لمن شكر. يبقى محمود هو المحمود من قبل الناس وحامد لمن أطاعك. فإن الله هو الغني والحميد. عسى الله اسمع الكلام عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فلذلك يقولون إذا أحببت حبيبك فأحبب حبيبك هولا لا فعسى أن يكون ضريبك يوما ما وإذا أبغض فأبغض ضريبك هولا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. تتذكرون يا إخوة في غزوة أحد لما علا أبو سفيان بصوته وعلى الجبل وهو يقول أفيكم محمد؟ الصحابة لا يتكلمون. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ وخلص جلسة يقول ولد النبي عليه الصلاة والسلام سبعين ثلاثة لا أسألكم أعلى الجبال خلاص تمكنوا من المعركة. أفيكم عمر؟ فلتعلوا همل فلتعلوا همل فلتعلوا همل. النبي صلى الله عليه وسلم من سمع كلمة تعلو هبل قال أنا يرد عليه وحي منكم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وما نقول يا رسول الله؟ قال قل الله أجل وأعلى. فقام قال الله أجل وأعلى وهو يقول في بدء الكلام أي عدو الله الله أجل وأعلى. فلما قال هذه الكلمة قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لنا العزة ولا عزة لنا. فإذا بها قلها يقولون الله مولانا ولا مولى ولا مولى لكم. فقال أبو محمد الحي قال نعم يا عدو الله كل من ذكرت حي حي. شوف الكلمة. فقال يوم كيوم بدر. قال لا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. مين اللي بيتكلم؟ أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه أسلم في مكة المكرمة فأصبح صحابي شوف من بعد النبي النبي عمر يقول له لا عدو الله.
قلت له أنت ماذا يقول؟
صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل انظر ماذا يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة، أي من بعدكم يتعذبكم. ولذلك عمر بن العاص رضي الله عنه لما أسلم متأخرا، هو خالد الوليد الاثنين أسلموا متأخرا، قعدوا مع بعض، قال يا عمر أليس الرجل على حق؟ قال بلى. قال أليس على حق؟ قال بلى. قال ما الذي يمنعنا أن نؤمن به؟ عمر خالد رضوان الله تعالى عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاك السابعة من الهجرة، السنة السابعة من الهجرة على ما أتذكر، فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا كان يقول عمرو: ما كان هناك وجه أبغض عني من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد الإسلام ما كان هناك أحب إلي من وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما كنت أستطيع أن أضبط النظر في وجهه مهابة يعني أنا أقول لو أنكم تعلمون صدنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطيع، لأنك ما تأملت في وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم أي من الكفار مودة، والله قدير. والله إيه؟ قدير، يعني والله قدير أن يجعل العداوة التي بينكم مودة. سبحان الله، شو يعرف من أجمل النعم التي من الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب أصحابه وعفصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواني. شوف الكلمة. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهنا يقول سبحانه وتعالى: والله قدير على كل شيء، قدير على قلب الكفر المودة قدير، وعلى قلبهم من حال الكفر الى حال الايمان قدير سبحانه وتعالى. والله قدير، والله غفور، فمن تاب من الكفار قال، ومن تاب من العصيان قال، والمغفره كما ذكرت لك هي السر مع التجاوز، يعني يذكرك في ذنبك ويتجاوز عنه. والله غفور. ولذلك قال: قل للذين كفروا ان يريدهم يغفر لهم ما قد لو أن كافرا قتل ألف نفس، ألف نفس بل قتل مليون نفس وتاب إلى الله ونطق بالشهادتين يغفر له ولا له، فما أحلم سبحانه وتعالى، فما أكرمه، فما أجل سبحانه وتعالى. فيقول جل جلاله: والله غفور رحيم، يرحم من تاب، يرحم من آمن به سبحانه وتعالى. ثم قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. لما كان الكلام اللي في الاول: الذين قاتلكم في الدين، لان اهل مكه كانوا اعداء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا. ولذلك لما اتت ام اسماء اليها وطلبت البر بها، قالت اسماء رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله امي مشركه وجاءتني تطلب البر، افاتركها؟ قال: نعم بري. ليه؟ هل كانت من الذين يعبدون؟ تذكرهم. ولذلك اخبرك رب العالمين تبارك وتعالى ان الوالدين لو انهم جاهدان على ان تشرك بالله ما ليس لك به علم، قال: فلا تطعمها وصاحبه، يعني علم على امور الدنيا، لكن بالنسبه للقلب فهو يحرم ما يكون عليه منه. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التعاملات مع هؤلاء، يعني هل يجوز أن تبيع واحد تشتري معه هل يجوز من النصارى؟ الجواب نعم، ولقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى مع النبي والنصارى. هل يجوز أن تعمل عند يهودي أو عند نصراني؟ الجواب نعم بشروط. ولذلك بوب البخاري مالا فقال لا يؤاجر المسلمين أو يؤاجر المسلم نفسه عند المشركين. وذكر حديث خباب رضي الله تعالى عنه أنه كان يسمع سيوف اليهود للعصر في وقت السهل، حتى في يوم من الأيام لما أعطاه السيوف فقال أعطني حق، فقال لا حتى تكثر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لن أكثر به حتى أموت وأموت. قال أتنموت ونبعث؟ قال لا. قال أتيحدثك أن هناك جنة والجنة فيها ذهب وفضة؟ قال نعم. قال إذا ذهبت هناك أعطيتك أجرك، لو أن رحنا لك أعطيتك أجرك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند ربنا وعدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونكتب ما يقول ويأتينا قرض. رخص الشرع في التزوج من النبي صح ولا لا؟ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غيرهم سافعين. رخص الشرع بها، رخص الشرع كذلك انك اذا عرضت عليهم الدعوه ان تكون الدعوه بلي وجادلهم بالتي هي احسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسن. رخص الشرع في ان تقبل ذبائح هؤلاء وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. رخص الشرع في ان تقبل هدايا هؤلاء، فلقد قبل النبي عليه الصلاه والسلام هديه من يهود عليه الصلاه والسلام. إذا ينبغي أن تعرف ما يجوز لك وما لا يجوز. أما مشاركة الأعياد الدينية عندهم لا تجوز، لأن هذا كأنه إقرار لأنك ترضى بما هم عليه من هذا الاعتقاد، فلا يجوز لك أن تشاركهم في أعيادهم الدينية. كذلك لا يجوز لك أن تكون على مودة قلبية لهؤلاء. كذلك لا يجوز لك أن تجعل هؤلاء مطالبة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير المؤمنين من غيركم من دونكم. ليه؟ لأن هؤلاء لا يريدون لك خيرا، والله عز وجل أعلمك بما في صدورهم. فهنا يخبرك سبحانه وتعالى أنه يجوز لك أن تبر الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي تحسن إليهم في المعاملة. فإذا رأيته فقيرا لك أن تعطيه طعاما يأكل، لك أن تعطيه مالا يكتفي، لكن بشرط ألا يكون من المقاتلين. لأنك إن وجدت مقاتلا من هؤلاء فأعطيته طعاما فكأنك أردت أن تعينه عليه، لكن إن لم يكن من المقاتلين فلعل إحسانك إليه بسبب يكبر هو إلى الإسلام. ولذلك يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبغضوهم، ان يرق ان تبغضوهم وتبسطوا اليه اي وتعدلوا معهم. لان الله عز وجل يحب المسلمين ويحب العادلين، يعني ما تروحش تشتري بضاعه من واحد نصراني وبعدين تقول مش دافع له فلوس، مش دافع له فلوس، محرم عليك شرعا، عليك ان تعدل، اعطيه حقه، اعطي الرجل حقه حتى لو كان نصرانيا، حتى لو كان نصرانيا. ولذلك ينبغي ان تنظر الى هذا وتقصد الى وجود الدين وجمال الدين وتقصد اليه. اليهود يقولون الربا فيما بيننا محرم وفيما بيننا وبين غيرنا حلال، فيقولون وتقصدوا إليه إن الله يحب المقسطين أي يحب العادلين سبحانه وتعالى. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، يعني تبروا عن الذين يقاتلونكم لأمر إيه؟ لأمر الدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، أي أنهم قاتلوكم وعادوكم بسبب
أنكم التزمتم بمنهجي
بسبب أنكم آمنتم بي، ولذلك ما ذنب بلال أن يعلم
بجواب؟
فذنب خباب أن يعلم، ما ذنب عمار بن ياسر أن يعلم، ما ذنب صهيب أن يؤخذ المال منه حين الجهل ويملك ماله من الله سبحانه وتعالى، ما ذنب المهاجرين حينما أخرجوا من ديارهم وتركوا الديار وتركوا الأموال، ما الذنب؟ هؤلاء هم الذين قاتلوهم من أجل الدين، من أجل الدين، هؤلاء الذين لا يجد لكم أن تضر معهم ولا أن تتعامل معهم بأي شيء من أنواع الرحمة، ليه؟ يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الذين جاهد الكفار والمنافقين والرب عليهم، ليه؟ لأني بينك وبينهم قتال، فطالما بينك وبينهم قتال مفيش فرقة للكافر، كافر يبقى قدامك في أرض المعركة وبعدين خدوا جرح وبيدي
فيصعب عليك،
خدت بالك يصعب عليك وطلبت له وتروح مزاويه، هل الله أمر بهذا؟ انت الان في ارض معركه ولا في دعوه؟ في ارض معركه، اما ان اردت ان تدعوهم هذا شان الارض بالحكمه والرمامه الحسن المثل، فيقول انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين اي يقاتلونكم من اجل انكم تدينتم بدين الاسلام واخرجوكم من دياركم اي بسبب انكم تنفستم بدين الاسلام وظاهروا على اخراجكم، ظهروا يعني عاونوا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا، يعني لا يجوز لك أن تتعاون مع هؤلاء أو أن تتناصر مع مثل هؤلاء، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ولذلك ومن يتولهم منكم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهنا يقول ومن يتولهم يعني من يتخذ لهم أعوانا من يتخذ لهم نصراء أولئك هم الظالمون، ولذلك في الكهف يقول سبحانه وتعالى وما كنت متخذ المضلين إيه؟ عضدا، كيف أتخذ من ضل عضدا يعني قوة لمن؟ كيف؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا، ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنان مهاجرات فامتحنوهن، النبي صلى الله عليه وسلم لما مضى صلح الحديبية قال لأن من ذهب أو من أتى منكم إليها فردته إلى ولي، فأراد الله عز وجل أن ينسخ بعض هذا الحكم، هذا في شأن الرجال، وأما في شأن النساء إن أتت المرأة إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمت أنها مؤمنة وهاجرت إليه فلا تردها إلى إيه؟ إلى الكفار بعد أن تمتحن هذه المرأة، يبقى إذن النساء هل يجوز أن يرجعها؟ لا، ولذلك لما أتى أبو البصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منتظر، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام أرسل المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام اثنين، قالوا يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وسلم رد معنا او رد الينا ابا البصير، فقال النبي عليه الصلاه والسلام عد معنا، عد معنا، ليه؟ رضى على هذا صلى الله عليه وسلم، لكن لما ذهبت ام كلثوم بنت عقبه ابن نعيم، بعدين عقبه بن نعيم عليه لعنه الله الذي وضع قدمه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصق في وجه النبي عليه الصلاه والسلام وخلق النبي عليه الصلاه والسلام بنته امنت بام كلثوم وانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، قالت امنت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، فذهب احد اخوانها او اخوان للنبي عليه الصلاه والسلام رد الينا اختنا، فنزلت الايات بعدم جواز رد المؤمنين الى من؟ الى الكفار، فهنا يقول يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يعني خرجوا في بلدان الكفر الى بلدان الى بلد الاسلام مهاجرات فامتحنوهن، قال بعض العلماء والامتحان كان ان تنطق الشهاده يعني اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، قال بعضهم لا الامتحان كاد أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هجرت فيه؟ ما يمكن سبب البلد لأنها مش ما بتحبش الدنيا أو لأنها أحبت إنسانا من المؤمنين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تحلل إن كانت خرجت لا تريد الإيمان بالله إنما أرادت أن تظهر من قصر الزوج أو ما أشبه هذا هذه ترجعها ولا تخفيها؟ ترجعها. لكن إن علمت أنها مؤمنة عليك أن تبقيها وألا ترجعها إلى هؤلاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ما السبب الذي بسببه لا هجرت؟ وكان ربما يقول صلى الله عليه وسلم بالله هاجرني لله، بالله هاجرني لله، بالله ما أخرجني إلا أنني أردت دين الله. فإن أجابت معا لا يرجع صلى الله عليه وسلم. فيقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي في الإيمان، الله أعلم بإيمانهم. هنا استدل بعض أهل العلم رحمه الله عليهم بأن الإنسان يظهر إيمانه عليه بدليل أن لك ما امتحنوهن، فيسألها ويمتحن ويظهر لك كيف هيظهر لك ازاي؟ هيظهر لك من؟ من أفعاله. فقال فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يعني الله أعلم هل خرجت مؤمنة أم على غير الإيمان؟ الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات لو تأكدت بعد الامتحان أنها مؤمنة صادقة في إيمانها فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني ما ترجعوش للكفار. ليه؟ ألا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ليه؟ في بدء المسألة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أبقى زواج المسلمة للبنت، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت متزوج جميل رضي الله تعالى عنها، متزوجة أبي العاص من أبي العاص ابن الربيع. طب أول عاص منين؟ كان مشركا، كان كافرا بالله جل وعلا. حتى في غزوة بدر لما مسكوه مش عارف ايه والكلام ده، ماذا صنعت زينب رضي الله تعالى عنها؟ أرادت أن تبني زوجها عنها كافر بالله عز وجل، فخلعت القلادة وأرسلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القلادة بداية لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة رق وبكى. لما؟ لأنها كانت قلادة أم المؤمنين خديجة، أخذتها منها زينب، فكأنها تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أردتم أن تأخذوا القلادة خذوها وأطلقوا الصراح، وإن أردتم أن تردوا إليها القلادة فهذا هو الحق إليه. فقال نرد القلادة عليها يا رسول الله وأطلقنا لها أحسن عليه عليه الصلاة والسلام. لكن بعد كده خلاص انتهت المسألة، لا يجوز أن تبقى مسلمة عشان كافر. ولذلك هنا يقول سبحانه وتعالى لا هن، أي المؤمنات لا هن حل لهم، يعني حل لمين؟ للكفار. لا هن حل لهم ولا هم، أي الكفار ولا هم يحلون، يحلون لهم يعني يحلون لهم مسلم. ولذلك إذا تقدم كافر إلى مسلمة هل يصح الزواج؟ ولذلك لو أن هناك كفر رجل متزوج من كفر مثله، طيب لو أنه آمن على القول إن كانت من اليهود أو النصارى العقد، طيب إلا تكون من اليهود أو النصارى العقد يصح. ليه؟ كما سيأتي ولد يمسكه بعصم. طب لو هي آمنت حتى وإن كان هو يهوديا أو نصرانيا العقد فسخ وعليها أن تعتد، وإذا خرجت من عدتها يجوز لأي إنسان أن يتزوجها. فهنا يقول لا مؤمن حل له، أي المؤمنات ليسوا حلالا لهؤلاء الكفار، ولا هم لهؤلاء الكفار يحلون لهم، أي للمؤمنات. وآتوهم ما أمر، يعني إيه؟ شوف العدل في الإسلام، يعني المرأة المؤمنة إذا جاءت وعلمت أنها صادقة في إيمانها فلا ترجعها إلى مين؟ إلى الكفار، وأعطي زوجها المهر الذي دفعه لها.
اسم المهجد شعب الزوج المهر اللي هو دفعه مين؟ ليه؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: وآتوهم أي أعطوهم ما أنفقوا. ما أنفقوا يعني إيه؟ يعني المهر. مش يقول لك لا أنا عايزك تديني كل لقمة الفاكهة وكل شراب شراب وكل وكل، لا هو المهر. وتقرض المرأة بإيه؟ بما لا تستهدف عنها. ولا جناح عليكم يعني يا أهل الإيمان أن تنكحوهن، يعني بعد ما تخرج من الإيه؟ من العدة، يعني المرأة المؤمنة دي بعد ما تيجي وتخطب روح وتنكح نوح وصدقت بالإيمان تدفعوا الفلوس بتاعها لإيه؟ المهر بتاعها. فإذا خرجت من عدتها جاز لكم يا أهل الإيمان أن تتزوجوه، أن تتزوجوا منها. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. خد بالك إذا آتيتموهن إيه؟ أجورهن اللي هي إيه؟ المهر. ولذلك وآتوا النساء خطابهن إيه؟ نحلية فريضة، يعني فريضة. ومن ثم أوعى الفتنة بمهر وخلاص وبدون ولي، لا نكاح حقيقة إلا إلا بولي، إنما هو يركز معك على نقطة أنك ستدفع المهر، ستدفع المهر الذي جمع لهذه المؤمنة للكافر ولا ترجعها، وإن أردت أن تتزوجها تدفع إليها مهر. والمهر حق للمرأة ولا حق لوليها؟ فلعلك تقول حق للمرأة، خد بالك، ولعلك تقول حق لوليها. ولذلك إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية شهور. هذا المهر ولا الآن؟ من الذي تقع في المهر؟ الولي. كيف الله عز وجل يقول: وآتوا النساء؟ المهر حق خالص لمن؟ للمرأة، حق خالص للمرأة. أما قصة الرجل الصالح ولا يعرف في السنة أنه يسمى شعيب عليه الصلاة والسلام، لا ندري أنه شعيب أم لا، بس هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين لك وردان. الرد الأول يقول أن هذا شرع من؟ قبلنا، وقد أتى في شرعنا ما يغالبه. الرد الثاني لك أن تقول: فلعل هذا العمل كانت تقوم به، كانت تقوم به هذه الزوجة، فلما تزوجت لعله أراد أن يرفع عنها هذا الإثم الذي عليها في الأصل. ومن ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم، يعني يا أهل الإيمان، أن تنكحوهن، أي المؤمنين التي استمرتم وصدقت بالإيمان، إذا آتيتموهن، أي أعطيتموهن أجورهن، أي مهورهن، وبنفس شروط عقد الزواج. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني أي امرأة كافرة لا تمسكوا به عصمها. عمر رضي الله تعالى عنه كان يتزوج بامرأتين، أول ما نزلت الآية طلق هذه وطلق هذه. خدت بالك اللي فيه كان مكان كفار. قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الآية دي عامة ولا لا؟ في أي كافرة؟ نعم. هذا العموم يخرج منه خصوص، وهو: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يعني لا تمسكوا بعصم أي كافرة إلا أن تكون يهودية أو أن تكون نصرانية. ولا تنفقوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقوا. يعني خد بالك، لو أنت يا أي واحد من أهل الإيمان عندك امرأة كافرة الآن نزل الحكم، لا يجوز لك أن تعطيها علم. أمال أعمل إيه؟ أرجعها لأهلها. طيب رجعتها إلى أهلها، قال: إما رجعتها إلى أهلها طالب أهلها بالمهر الذي دفعها. ما انت دفعت المهر بتاع المؤمنة، الآن تطالب الولي بتاع اللي هو يدفع لك المهر اللي انت دفعته، فرجعه لتاخذ المهر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: واسألوا ما أنفقتم، يعني المهر اللي انت دفعته ليه، وليسألوا ما أنفقوا. وهم يسألوا ما أنفقوا لو كانت مؤمنة وصدقت في إيمانها وأصبحت عندك، هم برضه لهم الحق أن يأخذوا المهر بتاع المؤمنة اللي أنفقت عندهم، وليسألوا ما أنفقوا. ذلك حكم الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، ومن حكم غير هذا فهذا تحكيم جاهلي.
أفحب الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما الإجابة لا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يعني ما حكم إلا بإيه إلا بعلم عليم يعني بكل شيء ظاهر وباطن وعليم على وزن المعين يعني ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى كامل العلم جل جلاله حكيم يعني ذو حكمة فيما شرع وحكم بين عبيده يبقى الحكيم يكتب بكم معنى بمعنيه الحكيم بمعنى صاحب الحكمة يعني ما يأمر بأمر إلا الحكمة وما ينهى عن شيء إلا الحكمة والحكيم بمعنى أنه الحاكم يعني الحكم له سبحانه وتعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ذلك بدأ يتكلم على الذين ليس بينك وبينهم عهد يعني اللي بينك وبينهم عهد بتعمل معاهم كده ترجع المرأة وتاخد حق المهر وهي لو كانت صادقة بترجع الجزء ليه المرأة بتبقى عندك إن كانت صادقة في الإيمان طيب لو إني من غير هؤلاء يعني لا عهد بينك وبينهم بينك وبينهم قال وإن فاتكم شيء يعني من الأموال اللي أنتم دفعتموها من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يعني إيه؟ يعني إن فاتكم أيها المؤمنون شيء أي من المال الذي دفعتموه من أزواجكم يعني من زوجاتكم أنتم ترجعوها للكفار على قول الله ولا تمسكوا بعصم الكفار سواء كان بينك وبين أهلها عهد أو ليس بينك وبين أهلها عهد إلى الكفار يعني ترجعها ثاني إلى الكفار فعاقبتم قد بلغ يعني بدأ يحصل بينكم المعارك أو معاشرة فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما يعني أنت إن لم يكن بينك وبينه شيء فإذا دخلت على هؤلاء جاز لك في المهر الذي يبقى مع المرأة يعني صدق اللي معنيه في المرأة أن تأخذ هذا وتبدأ تنفق به فيقول سبحانه وتعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم يعني من زوجاتكم إلى الكفار مثل رجعوهم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم يعني من الكفار الذين ذهبت أزواجهم إلى مين بقى؟ إليكم أنتم خدت بالك المال اللي هيبقى معانا هو مفيش يدفع لك خدت بالك ابدأ قال فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما يعني أعطوهم كالذي أنفقوا خدت بالك يعني هو ما دفع للمرأة المؤمنة مع القول الذي ليس بينك وبينهم عهد إلا نصف الصدقة لما هذه أنت تدفع لأي حد من قولين هتعطيهم برضه مثل ما أنفقوا يعني هتعطيهم نصف الصدقة أو هتطلب نصف الصدقة يعني مثلا المرأة اللي موجودة الكافرة اللي عندها رجع كنت عارف إنها نصف الصدقة ونصف الصدقة الثاني ما تجوش ليه فبدأت إن أنا إيه أرجح أطلبهم بكام من الصلاة بالنصف طب لو اديتها الصلاة كامل أخذ منهم كام الصلاة كامل لو إنهم ما دفعوش أو دفعوا لي بعض الصدقة فلو وضعت واحدة منهم عندي وعاملهم بنفس إيه بنفس المعاملة التي عملوني هذا هو المنصب واتقوا الله يجعلوا بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقالوا بألا تخالفوا أمره وبألا تقعوا في نهي واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أي الذي أنتم آمنتم به ربا سبحانه وتعالى يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المؤمنان يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يبقى هل بيعك فيه؟ بيعك نساء بيعك نساء فيها قتال؟ الجواب لا بيعك نساء ليس فيها قتال ولذلك المرأة عليها جهاد؟ لا ليس عليها جهاد إنما الجهاد الذي عليها لا قتال فيه والحدوى والعمر وربما يجب القتال على المرأة في بعض الحالات في بعض الايه؟ الحالات اذا دخل العدو في مسلك من البلدان وجب على كل الذكران وعلى كل من ايه؟ وعلى كل من في الشرعية، فإن استطاعت المرأة أن تدافع فهي تدافع كما فعل النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما عمرها وغيرها. فيقول يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك المؤمنات يبايع لك يعني بايع على الإسلام فبايعهم على إيه؟ على أن لا يشركن بالله شيئا. فأول حاجة أن يكون توحيدك خالصا، أن لا يشركن بالله شيئا أي أي شيء، ولا يسرق ولا إيه؟ يسرق. قال بعض أهل العلم ويوم كان القصة أن لا يكون من تصرف المال من مال الزوج وتعطي لأهلها دون علم للزوج. على كل لا تصرف من الزوج ولا من غيره، ولا يسرقن ولا يزنين ذلك كان منتشرا من النوم، ولا يقتلن أولادهن. فالبلد سواء كان ذكرا أو أنثى كانوا يقتلون الذكراء خشية الفقر، ويقتلون الإناث خشية العار أو الفقر. ولا يأتين بمهتان. لما أرادت هند بنت عمك أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تجلس بين النساء ولا تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بجلوسها. ليه؟ لأنها هي التي سلطت وحشية محافظة على من؟ على أذى جلال، على حمد رضي الله تعالى عنه. فأرادت أن تبايع على الإسلام عليه الصلاة والسلام. لما جاءت النساء وأرادت أن تبايع قال أبيكم الهند بنت عقبة؟ فقالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تبايعين على أن لا تشركي بشيء لله شيئا؟ قالت نعم. ولا تسرقين. فبعض أهل العلم يذكر الرواية أنها ذكرت آنذاك أنها تأخذ بعض المال من أبيه من أبي سفيان، ليس بالكثير. قال أبو سفيان كذلك قال لك ما مضى ولك أن تأخذي ما بقى. فكانت ركنة الرواية ضعف. على كل قال ولا تسرقي، قالت ولا أسرق، قال ولا تبني، قالت ولا تزني الحرة، قال لا والله لا تزني الحرة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تقتلي ولدي، قال قضيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. تقصد قبلاتها في غزوة في بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى عنه ضحك حتى استلقى على ظهره رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم وقبل. لما أتت بعض النساء شيخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة ليمد يده للنبي صلى الله عليه وسلم في البيعة، فأرادت بعض النساء أن يمدن أيديهن للنبي عليه الصلاة والسلام، فآنذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. وتقول أم المؤمنين عائشة لا والله ما مدت يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له لا تحل له. فلذلك بايعه النبي بالقول صلى الله عليه وسلم. فقال قولي لواحدة قولي لمئة. قول يقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ملك يعني لا تأتي المرأة بولد من غير زوجها وتنسبه إلى من؟ إلى الولد. هذه فريه وبهتان شد الحجر. فكر ملك ولا يعطينك في معروف. قال بعض أهل العلم بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء آنذاك أن لا ينكحن وأن لا ينكحن الخدود وأن لا يشققن البيوت وأن لا يدعون بدعوة الجاهلية. قلت الله عز وجل قالت يا رسول الله إن فلانة أسعدتني يعني لما حصل عندك جنازة أسعدتني أعمل إيه؟ ناحب يعني. فسقطت المرأة ثم عادت من النبي صلى الله عليه وسلم تبايع النبي على هذا. فلذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أضعف الأمة من الكفر منهم النياحة والمرأة التي تنوح على ميتها وتتساقط على قبل الله. أخبر عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنها ستقوم وعليها صربال عياذا بالله وتقرأها يوم القيامة يوم القيامة. هنا يقول ولا يعصونك فيما أمر فبايعهن، يعني لو وقفوا على كل الشروط دي قبل معهم إيه؟ فبايعهن واستغفر لهن الله. أي إيه؟ لدروبهم أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم مرسومة كل شيء. قال واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، يعني يصبر على الناس فيتجاوز عن ذنوبهم فيرحم من تاب وأنب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، بدأ بالولاء والبراء وختم بالولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، أي لا تتعاونوا مع قوم ولا تتناصروا مع قوم غضب الله عليهم أو لا تشتغلوا بهم فقط، إنما كل كفر، كل كفر بالله. فالنصارى غضب الله عليهم، واليهود غضب الله عليهم، واليهود باطون والنصارى باطون، لكن سقط الغضب على اليهود أقوى والضلال على النصارى أقوى. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أي من الكفار قد يئسوا من الآخرة، يعني لا يؤمنون بالإيه؟ بالآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فهم عليه المعنى الأول، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يئس الكافر لما مات بعض أقاربه ألا يبقى، لأنه لا يؤمن ببعث، هو لا يؤمن ببعث ويؤمن بجزاء، فمعنى ذلك أنه إن مات هل في لقية هل ولا ما فيش؟ ففي لقية. فكأن الله عز وجل يقول كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني أنهم لن يمتقون مرة أخرى. والمعنى الثاني، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، الكفار من أصحاب القبور اللي في القبور هم من يئسوا لما شافوا عذاب الله عز وجل، يئسوا من رحمة الله وعلموا أن العذاب. وكلا المعنيين صحيح، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذا ما ذكره رب العالمين في هذه السوره الطيبه المباركه، صلى الله تبارك وتعالى ان يجمعنا واياكم مع زمنا وان يعلمنا من جميعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله اريد الاعتكاف ولكن اقوم بعمل خير في مسجد اخر، سوف اخرج من الاعتكاف، فلا ينقص من مسجد الاعتكاف ام لا. الاصل في الاعتكاف هو لزوم المسجد المطاعم، لزوم المسجد للطاعة. ولذلك الخروج هذا مما يقتل الاعتكاف، اما ما يسمى بالاعتكاف الجزء الكافي، يعني اراد اهل العلم ان يفتحوا على الناس باب الخير، والا فان اصل الاعتكاف لا يجوز لك ان تخرج فيه، بل مصدر الفقهاء لا يجوز لك ان تشيع جنازه ولا يجوز لك ان تعود مريضا وما اشبه هذا، لكن فتحا لباب الخير على الناس لعلك إذا الفترة التي اعتكفت فيها لعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك عليه. فإن كان الأمر من أمور الهمة والمصلحة الكبيرة وأردت أن تخرج، فاعلم أن هذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واعلم أن الله لن يضيع الزمن الذي اعتكفته في المسجد كذلك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وإن كان الأمر ليس بضروري فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والزم المسجد من قام. هل يجوز التدريس لبعض الأطفال بعض المواد الدنيوية في المسجد؟ فلا ينقص